أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات السيرة، وما زلنا مع رحلتنا. شفنا في لقائنا اللي فات إزاي إن المعركة بقت واضحة وصريحة بين الكفر والإسلام، ازاي المسلمين يعني ابتلوا وصبروا، وازاي النبي عليه الصلاة والسلام ابتلي وصبر. شفنا ازاي بالرغم من الاضطهاد والابتلاء والتعذيب عدد اللي بيدخلوا في الاسلام بيزيد ما بيقلش، واعداء الاسلام قلوبهم محروقة، حاسين بالعجز، مش عارفين يعملوا ايه اكتر من كده. ابو جهل بيتآكل حقدا وغيظا من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقرر انه يتحدى بني هاشم، يتحدى حماية ابي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم، فيتعرض للنبي بجبروته بسفه، ينال من النبي عليه الصلاة والسلام باقبع الالفاظ. تكون النتيجة ايه؟ يجعل الله سبحانه وتعالى ابو جهل سبب في ان يتحول حمزة من حمزة بن عبد المطلب الى حمزة اسد الله. أسلم حمزة وأعز الله سبحانه وتعالى به الإسلام والمسلمين، هابتهم قريش. وتخيل إحساس أبو جهل وهو حاسس إنه زي اللي جاي كحالها، عماها ظلمها خالص، جاي يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، فتسبب في إسلام أقوى شخصية في بني هاشم. حمزة أصبح جندي من جنود الله، وبقت قريش تحسب ألف حساب للمسلمين بعد انضمام حمزة ليهم. وراح المسلمون في مكة ينشدون أبيات حمزة: حمدت الله حين هدى فؤادي إلى الإسلام والدين الحنيف، لدين جاء من رب عزيز خبير بالعباد بهم لطيف، إذا تليت رسائله علينا تحدر دمع ذي اللب الحصيف، رسائل جاء أحمد من هداها بآيات مبينة الحروف، وأحمد مصطفى فينا مطاع فلا تغشوه بالقول العنيف، فلا والله نسلمه لقوم ولما نقضي فيهم بالسيوف، ونترك منهم قتلى بقاع عليها الطير كالورد العكوف. المسلمين لم يمر عليهم لحظة أسعد من اللحظة دي. وأسعد الناس طبعا بإسلام حمزة كان مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أعدى أعداؤه هو عمه أبو لهب بيحاربه بيؤذيه، فها هو حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام وأخوه من الرضاعة يؤمن به وينصره ويحميه. ووصلت أخبار إسلام حمزة إلى عتبة بن ربيعة فلم يصدق. معقولة حمزة بقى النهاردة مع ابن أخوه محمد صلى الله عليه وسلم؟ حمزة أصبح درع يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح سيف يشق به النبي صلى الله عليه وسلم صفوف قريش. الموضوع دلوقتي بقى أصعب من الأول بكتير، المواجهة بقت يتعمل لها ألف حساب، الموضوع شكله هيخرج من إيدينا. ده محمد بدأ يخرج ويصلي عند الكعبة علانية، ما بقاش يخاف من حد ويغتاظ عتبة. فقال يوما وهو جالس في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وحده: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيها أيها شاء ويكف عنا؟ فقالوا: بلى يا أبا الوليد. فقام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي، أنت خير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك، أما والله ما رأينا أشأم على قومك منك، فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب حتى ترى فيهم أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا، ما ينتظر إلا مثل صيحة الحبلى بأن يقوم بعضنا لبعض بالسيوف حتى نتفانى. أيها الرجل، إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنى قريش رجلا. وإن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش فنزوجك 10. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
حم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون.
وظل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وعتبة منصت مستمع حط إيديه ورا ظهره كده وسند عليها وقعد يسمع إلى أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم للسجدة فسجد ثم قام وقال: قد سمعت أبا الوليد فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض هما شايفينه من بعيد: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ إيه اللي حصل؟ قال: ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، فوالله لا يكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي، فاصنعوا ما بدا لكم. يا يعني بصراحة الحكاية دي بتهزني من جوه جدا. الواحد بتنتابه مشاعر فياضة بالحب للنبي عليه الصلاة والسلام. ببقى نفسي يعني أصرخ وأقول للعالم، مش للعالم، للمسلمين نفسهم الأول، أصرخ وأقول: يا جماعة هو ده ديننا، هو ده منهج النبي عليه الصلاة والسلام. دايما أقرأ الحكاية دي وتأملها وأنا في قمة الانبهار. يعني إيه الرقي العجيب ده؟ مش ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يسمع الاتهامات الشنيعة دي ويكون رد فعله إيه؟ يكلم عتبة بمنتهى الأدب والاحترام، يناديه بكنيته، مش باسمه، بكنيته، يعني بيكرمه، بيقول له: يا أبا الوليد، ما قالوش عتبة، ويسمعه للنهاية وهو في منتهى الحلم والهدوء، ما قطعوش، ما تنرفس، إلى أن سكت. حب يتأكد منه هل يا ترى لسه عنده كلام ولا خلص، عشان لو عنده كلام يسيبه يتكلم يخلص كل اللي عنده. أفرغت يا أبا الوليد؟ ولما تأكد أنه خلص كلامه يرد عليه بمنتهى الأدب بالقرآن، كلام الله، يختار آيات بتتكلم عن أسس الدعوة الجديدة وموقف الكفار منها، ويذكره باللي حصل لمن كذبوا الأنبياء في الماضي، ويختم الكلام بدون تعليق أو تعنيف، ولكن يقول بمنتهى الاحترام: أنت وذاك، أنا قلت ردي وإنت سمعته، ولك منتهى الحرية في أن تقبل أو ترفض. تكون النتيجة إيه؟ الآيات هزت قلب عتبة، ولكن الصخر مهما هزيته هل يتأثر؟ القلب الصخر تهز، لكن فضل صخر زي ما هو، والعقل أدرك سحر القرآن وروعة القرآن. لكن طب العادات؟ طب سمعته؟ طب الناس؟ عتبة أسير العادات، أضعف من إنه يتحمل مسؤولية زي مسؤولية الإسلام، محتار بين الحق وبين هواه. وكانت النهاية لما رجع لأصحابه، يعني طمسوا العقل اللي بدأ يفكر للحظة، طمسوه فبقي في عماه. أما النبي عليه الصلاة والسلام فأعلنها واضحة صريحة: لا تنازل، مفيش حلول وسط في العقيدة نهائيا، مفيش مبدأ الغاية تبرز الوسيلة. قريش بتعرض على النبي عليه الصلاة والسلام عروض مغرية جدا، الزعامة والمال، شيكات مفتوحة والسيادة عليهم. عارف يعني ايه السيادة على قريش؟ قريش سادة العرب، شم الأنوف، توصل بهم الدرجة ان هم يقبلوا سيادة محمد عليهم بس يرجع عن دعوته. تخيل، كان ممكن يقبل ويبقى زعيم عليهم، ولما يستتب له الأمر ينقلب عليهم. كان ممكن يعقد هدنة معهم وياخد من أموالهم اللي يخليه يعد جيش يقضي بيه على قريش كلها، لكن ده الأمين، الأمين الذي قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يخون أبدا، لا مسلم ولا كافر لأي سبب كان. المسألة مسألة عقيدة، والقيادة عقيدة عند النبي صلى الله عليه وسلم، والقيادة لا تكون إلا لله، لا مجال لشراكة فيها مع الشيطان أبدا. لا تنازل في العقيدة. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتنازل كتير جدا في حقه، وهو يؤذى فيصبر، يضرب يسيل دمه فيصبر، يمسح دمه ويرجع بيته مكسور الخاطر وهو صابر حزين محتسب. كان يحط النجاسة على ظهره وهو ساجد لله أمام بيت الله فيصبر ويحتسب. كان الصحابة بيتهافتوا على النبي عليه الصلاة والسلام، يشكلوا همومهم وجرحهم فيقول لهم اصبروا، وبالرغم من ده كله وبعد العذاب ده كله تلاقيه صلى الله عليه وسلم يذهب إلى أندية قريش وهو مبتسم، مبتسم، تخيل، مبتسم يدعوهم ولا يمل من دعوتهم أبدا. كانوا بيجوروا لحد بيته بالرغم من عداوتهم، ويحطوا ودائعهم وأمانتهم عنده ويسموه الأمين. يعني إيه اللي بيحصل بالظبط؟ إيه الموقف العجيب ده؟ صيّدتهم على ظهره عذاب وإيذاء وأموالهم وداء عنده. ما قالش المشركين دول نجس، فلوسهم حلالية، لا عهد لهم ولا ذمة ولا كرامة، انتقاما منهم أنا هاخد الفلوس نفسي. عمره ما عاقب حد لأنه ضربه أو شتمه. عارف كان بيعمل إيه؟ كان بيعمل إيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان بيدعي. بيدعي عليهم طبعا، مش كده؟ لا، تخيل النبي عليه الصلاة والسلام بيدعي لهم بالهداية. سبحان الله، هو ده الفرق بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين شوية متحمسين شوهوا الإسلام وأعاقوا الإسلام أكتر من أعداء الإسلام نفسهم. تلاقي ناس تقعلك على أحاديث ما تعرفش بيجيبها منين، أو يقعد يفر لك كتاب كتب الصحاح يطلع لك منها أحاديث ويخرجها عن سياقها ويغلفها بسوء الظن ويشهرها سيف على رقاب الناس من حولي، فلان فاسق وفلان زنديق وفلان مبتدع، ويبدأ بقى يعني يدي أختام الجودة لكل واحد، وتلاقي اللي بيحاسب الناس وكأن الناس البسيطة دي على نفس مستوى علمه، عارفين كل حاجة زيه، يحاسبهم قبل ما يدعوهم وقبل ما يفهمهم، وتلاقي اللي يدعو الناس بمنتهى الغلظة، محرم على نفسه الابتسامة، لا يدعو الناس إلا بالعبوس والتكشير كأنه خارج من المعركة دلوقتي حالا، الدم كان للركب يا جماعة، يعني سبحان الله، وكأنما النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أكثر الناس تبسما وأكثر الناس تطيبا وأزكى الناس رائحة، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل إن الله جميل يحب الجمال. وفي اللي بيتعامل مع غير المسلمين على إنهم علماء متبحرين في دينهم متعمدين للكفر، وكأن المسلم مش ملزم إنه يدعوهم الأول قبل ما يبغضهم، فين دول من النبي عليه الصلاة والسلام؟ نفسي أعرف بيدعو على منهج مين بالضبط؟ فين دول من أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مع عتبة، قمة الأدب قمة الرقي؟ فين دول من موقف النبي عليه الصلاة والسلام مع ركانة؟ مين ركانة ده؟ مشرك قوي البنية، يعني تميز وعرف بجسم قوي مفتول العضلات، وتميز بأن محدش قدر يطرحه أرضا، محدش قدر يوقعه قبل كده. ركانة بالنسبة له جسمه وقوته هم كل ثروته. أما النبي عليه الصلاة والسلام فكأنه كان شايف في الجسم الضخم ده، في العضلات المنحوتة دي، كأنه كان شايف فيها أبواب إلى عقل وقلب ركانة وروحه، أبواب منتظرة بس اللي يخبط عليها لعل الله سبحانه وتعالى يهدي للإسلام. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ يأتي يزيد بن ركانة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه 300 من الغنم، فقال: يا محمد، هل لك أن تصارعني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وما تجعل لي إن صرعتك؟ قال: 100 من الغنم. فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فتعجب ثم قال: هل لك في العود مرة تانية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تجعل لي؟ قال: 100 أخرى. فصرعه النبي عليه الصلاة والسلام، فتعجب وذكر الثالثة، فقال: يا محمد، بعد أن صرعه النبي عليه الصلاة والسلام للمرة الثالثة، قال: يا محمد، ما وضع جنبي في الأرض أحد قبلك، وما كان أحد أبغض إلي منك، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقام عنه النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه غنمه. يعني سبحان الله، هل حد يقدر يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عمل حاجة مع ركانة غير يعني شيء من اللهو المباح؟ هل كان قاعد معاه في مجلس علم أو بيعلمه الصلاة؟ لا، لهو مباح لكن وراه هدف عظيم أعظم من عضلات ركانة أو غنمته. الهدف كان إسلام ركانة، إسلام شخص، إنك تنقذ شخص من النار. كان النبي عليه الصلاة والسلام بيدور جوه الجسم القاسي ده عن أي لمحة توحيد محبوسة مأسورة يحررها يفك قيودها، ولقاها النبي صلى الله عليه وسلم وحررها فأسلم ركانة. واخد بالك اللي بيحصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيدينا درس عظيم جدا، درس نتعلم منه قد ايه المشركين دول عطشانين للتوحيد والإيمان، وان المشركين دول مهما بلغت قسوتهم وطغيانهم فهم في النهاية مساكين محتاجين اللي يمدلهم ايده ويصبر عليهم ينتشلهم من الظلمة اللي عايشين فيها. عشان كده قدم لنا النبي صلى الله عليه وسلم درس العظيم ده. لكن نقول ايه وفي ناس بتتناسى باسم الإسلام هذا الدرس. نقول إيه وإحنا شايفين ناس شايفة إن اللين لا يجوز إلا مع الملتزمين المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الشدة والغلظة وعدم السلام أمور مطلوبة مع أي حد تاني. ويقعد بقى يصنف الناس ويقسمهم زي ما قلنا يديهم الأختام، وينسى وسط ده كله ما هو أهم، ينسى أخوة الإسلام، يحاول يتهرب من المسؤولية العظيمة دي، لأن الأخوة مسؤولية، واجبات كل واحد فينا مطالب بها تجاه أخوه. سبحان الله، يعني اللي بيحصل في النهاية هي ليست يعني عن التزام، ولكن هي في النهاية ميول شخصية غلفت بطابع الدين. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليمرر شهوته من خلال الدين، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم بيرسم لنا طريق واضح جدا في التعامل والقيادة. كان دايما مبتسم، كان بساما صلى الله عليه وسلم، لا ينتقم لنفسه أبدا ولا يرصد الأخطاء على من ظلموه، بل كان قمة في التسامح. كان يصل هؤلاء المشركين، يعرف حق القرابة والرحم بالرغم من اختلاف العقيدة بينه وبينهم، لأنه تحمل مسؤولية الرسالة. يعني احنا مش قادرين نتحمل مسؤولية الأخوة بس، النبي عليه الصلاة والسلام تحمل مسؤولية الأخوة والرسالة، مسؤولية انه يبلغهم كلام الله واحد واحد، وكلف بالصبر والانتظار حتى ولو تحولت الأرض كلها إلى غابة من الكفر بالله. هو ده الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين النماذج اللي بنشوفها في أيامنا دي. دول بيبذلوا أقل القليل وينتظروا نتائج جبارة، ولو ما تحققتش النتائج الخرافية اللي بيحلموا بيها يثوروا ويغضبوا. أما النبي عليه الصلاة والسلام فكان يكدح ويعمل ويبذل ويصبر ولا ينتظر أي شيء من حد على الإطلاق، كان ينتظر الجزاء من الله سبحانه وتعالى. فإذا بارك الله سبحانه وتعالى في الجهود وظهرت نتائج ناس أسلمت، حمد الله ووظف الناس اللي أسلمت النتائج دي لخدمة الإسلام، زي ما وظف هو نفسه لخدمة الإسلام، زي ما كان هو رحمة للعالمين، شعاع نور للتائهين في الأرض. سبحان الله. يعني في وسط الكلام ده كله بقى مش ملاحظين حاجة؟ في الأول المسلمين كانوا مستضعفين، بس دلوقتي حمزة أسلم، ليه ما حصلش أي مواجهة بين الطرفين؟ ليه ما حدش يعني قال خلاص ما دام معانا حمزة يحصل قتال بقى؟ وهنا نشوف بقى المنهجية اللي اتبعها النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة في مكة، لأن الأمور ما كانتش ماشية عشوائي كده، ولكن بتخطيط منظم جدا والتزام تام بأوامر الله سبحانه وتعالى. خطة الدعوة في مكة ببساطة شديدة تتلخص في 4 نقاط. أول حاجة، لا تطعه واسجد واقترب، الطاعة لله وليست للكافر. تاني حاجة، لا تكره أحدا على دينك ولا تسمح للآخر أن يكرهك على دينه. تالت حاجة، اصبر على الأذى ولا ترد عليه بالمثل. رابع حاجة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. خطة بسيطة جدا، فعالة جدا، التزم بها المسلمين تماما، حتى أنه لم يحدث إلا موقف واحد فقط تجاوز فيه سعد بن أبي وقاص التعليمات دي. أما فيما عدا ذلك فالصحابة كانوا متشربين تماما بروح الإحسان، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي قابل كل الأذى بالصبر والعفو والدعاء لقومه بالهداية. طب إيه علاقتنا إحنا بالكلام ده؟ العلاقة هي، هل المرحلة المكية ماضي وانتهى؟ في كل عصر بنلاقي أمم بتمر بنفس المرحلة دي. إحنا عايشين في عالم إسلامي، لكن عالم انحرف عن دينه، لم يأخذ من الإسلام إلا يعني نتف قليلة، فلا هو مجتمع مسلم قائم بشرع الله، ولا هو مجتمع جاهلي كافر بالله ورسله، لكن مجتمع غافل، مجتمع مرحلة الفتن اللي حدثنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. علمنا ازاي نتعامل مع المجتمع ده، ازاي نعيش في المجتمع ده. يعني عن مسلم ابن ابي بكر عن ابيه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انها ستكون فتنة يكون المضطجع فيها خيرا من الجالس، والجالس خيرا من القائم، والقائم خيرا من الماشي، والماشي خيرا من الساعي. قال يا رسول الله، فما تأمرني اعمل ايه؟ قال، من كانت له ابل فليلحق بابله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه. قال، فمن لم يكن له شيء من ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فليعمد إلى سيفه فليضرب بحده على حرة، صخرة، يتلف سيفه يعني يتلف سلاحه ثم لينجو ما استطاع النجاة. وعن عوف بن مالك أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شرار الأئمة: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيوف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وعن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقلت: يا رسول الله، أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كن كابن آدم، وتلا: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. وصايا النبي صلى الله عليه وسلم واضحة تماما: استقم على أمر الله ولا تطع في معصية الله، لا تخرج على الحاكم الظالم بالسلاح، الحاكم المسلم الظالم بالسلاح، اصبر على الأذى وادع إلى الحق، أتلف سلاحك ولا تدافع عن نفسك به مع رجال الحاكم المسلمين. الكلام ده كله بيتكلم على مجتمع إسلامي، مفيش فتنة تحصل بين المسلمين وبعضهم، مفيش مسلم يرفع سلاح على مسلم أبدا لأي سبب كان. نفس الخطة المطبقة في المرحلة المكية: الدعوة إلى الله وعدم الطاعة في المعصية والصبر على الأذى وكف اليد. هل دي سلبية؟ هل ده ضعف؟ سبحان الله، على العكس تماما، على العكس تماما. تعال نشوف كده مميزات الخطة دي أو المنهجية دي. إنها خطة اقتصادية تماما، لا تكلف إلا أقل ما يمكن من الخسائر في الأرواح والأموال. والخط المستقيم هو اللي أقصر طريق بين النقطتين، الصراط المستقيم اللي يوصل الهدف بأقل جهد ووقت ومال. عشان نتأكد من ده نقدر نقارن، شوف ضحايا المرحلة المكية، هم اتنين ما فيش غيرهم، سمية وياسر، وشوف ضحايا الثورات المسلحة ضد الظلم بتبقى عاملة ازاي، قد ايه بيموتوا. سبحان الله، ان الاحقاد والثارات بين افراد الامة الواحدة اسوأ نكبة ممكن تصاب بها الامة، لان نتيجة طبيعية للاحقاد دي حرب اهلية. لكن خطة النبي عليه الصلاة والسلام لا تسمح ابدا بان المشاعر السلبية دي تظهر بين الامة بعضها، بل على العكس تماما، تطفئ الغضب والكراهية تماما. إنها بتستقطب حب الناس وتعاطف الناس، لأن من فطرة الإنسان إنه يتعاطف مع المظلوم. هنشوف أثر ده في حوادث كتير في السيرة إن شاء الله بعد كده. إن إيقاف العنف بيتيح فرصة لجو هادئ صافي من كل المشاعر السلبية، جو ممكن يقوم فيه حوار فكري إيجابي، مما يعطي الدعوة فرصة أكبر في أن تعرض على الناس وتنتشر. إن رفع الظلم على الناس ما يكونش بالقوة والسلاح، بل برفض أسلوب القوة والصبر على ذلك. ولو مش مصدق شوف اللي حاصل واللي حصل في العالم في الماضي والحاضر. هل استطاع العنف في يوم من الأيام، العنف المسلح، إنه يقضي على الظلم والعدوان؟ جايز يقمعه لفترة، لكن في خلال الفترة دي بيستعد فيها الظالم لضربة أقوى من اللي قبل كده. يعني بندور في حلقة مفرغة، والضحية في النهاية هم الشعوب نفسها. سبحان الله، لن ينتهي الظلم والعدوان إلا بتغيير ما في الأنفس من أفكار ومشاعر خاطئة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إن الخطة دي بتخرج الناس من شريعة الغاب إلى المجتمع الإنساني، مجتمع يسود قانون الأخلاق. الكلمة فيه في المجتمع ده للحق، للخير، مش للعضلات والسلاح. ساعتها بس يتحقق الأمن الحقيقي للأفراد. إن اللي يبيح لنفسه استخدام العنف بيدي فرصة للطرف الآخر إنه برضو يستبيح العنف، وساعتها تبقى مجزرة. ونرجع تاني للحلقة المفرغة اللي اتكلمنا عنها، ندور في دايرة كده حلقة، إن الخطة دي ما بتديش فرصة لأعداء الإسلام إنهم يستتروا تحت مظلة القضاء على الفتنة والإرهاب زي اللي حاصل دلوقتي. لأن ساعتها التهمة الوحيدة للدعاء، تهمتهم الوحيدة أنهم يقولون ربنا الله، تهمة لا يعاقب عليها القانون. يعني أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ ساعتها بقى تنكشف الغشاوة من على أعين الناس، يتعاطف الناس مع الدعوة كما تعاطف عمر بن الخطاب من قبل مع من تركوا بيوتهم وبلادهم وهجروا إلى الحبشة. وأخيرا، لأن الصبر على الأذى بيربي النفوس. الله سبحانه وتعالى جعل الابتلاء سنة من سنن الحياة. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لابد من الابتلاء قبل التمكين. أمال اللي يمكن لهم الله سبحانه وتعالى ويستخلفهم في الأرض إزاي يحسوا بأنات المظلومين لو ما كانوش عانوا من الظلم في يوم من الأيام؟ لازم يخوضوا التجربة، لازم يشاركوا الناس، يحسوا بالناس، يكونوا من الناس حتى يسعوا إلى إنقاذ الناس ورفع الآثار عنهم. هو ده اللي سيدنا موسى عليه السلام أراد أن ينبه بني إسرائيل لما قالوا له، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هو ده ديننا، دين الإحسان، وهي دي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام، دعوة الإحسان، الدعوة اللي يعني حملها الصحابة بالرغم من الإيذاء والابتلاء. كانوا صف واحد، قمة في التماسك، كانت رابطة الأخوة الإيمانية بينهم أقوى من رابطة الدم، كانوا قمة الطاعة والامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن من النقاط اللي لفتت نظري جدا إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، كان في الفترة دي، الفترة اللي كان فيها المسلمين مستضعفين. يعني لأن إحنا في إيه ولا في إيه؟ بقى قوى الكفر كلها مجتمع علينا وإحنا مختلفين سوا، ده زعلان من ده وده مقموص من ده على أسباب تافهة وكلام فارغ. يعني سبحان الله، ما أحوجنا للتوجيه النبوي لحديث النبي عليه الصلاة والسلام ده في أيامنا دي، في أيام تداعت فيها الأمم على المسلمين ثم تداعى فيها المسلمون على أنفسهم، بقينا بناكل في بعض لأننا نسينا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ده، مش قادرين نعذر بعض. حتى كلمة إني أحبك في الله قليل جدا أن بيقولها وهو واعي معانيها، واعي خطورة الكلمة دي قد إيه. والدليل على كده أن أول إن مع أول اختلاف في الرأي بتحصل مشكلة، وتلاقي واحد يبررها لنفسه بعد كده يقولك أنا بقيت ببغضه في الله. هو مسكين، هو لم يحبه بالله أساسا حتى يبغضه في الله، سبحان الله. يعني الخلاصة، محتاجين أن احنا نعذر الناس. مين فينا بيلتمس لأخي 70 عذر كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين فينا يوم ما بيحصل مشكلة مع أخي ليه بيجيب ورقة وقلم ويبدأ يكتب الأعذار؟ 1، جايز ما يقصدش. 2، جايز عنده ظروف مأثرة على نفسيته. 3، جايز كذا. 4، جايز كذا، لغاية ما يوصل للـ70. ليه بنسيب نفسنا لانفعالاتنا تعمينا عن ان مفيش حاجة في الدنيا تستحق ان 2 إخوة في الله يخسروا بعض؟ يعني سبحان الله، بعد الكلام ده يا ترى هتقدر تعذر اخوك في الله ان اختلفتم؟ هتقدري تعذري اختك في الله ان اختلفتم؟ اقول لك حاجة، جرب تعمل اللي هقول لك عليه دلوقتي مع اي اخ تختلف معه، بس الله يكرمك اعمله بذمة بضمير. يعني مبدئيا انا هسميك عبد الله، وهسمي الاخ اللي انت مختلف معاه عبد الرحمن. بص يا عبد الله، عاوزك توضأ واقعد مع نفسك لوحدك في اوضتك، اقفل على نفسك بابك، افصل فيشة التليفون، اقفل الموبايل، ما تسمحش لاي حد او حاجة تقطعك. اقعد على كرسي مريح او مدد على سريرك، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، خد نفس عميق، حاول تسترخي تماما، ركز احساسك كله في رجليك. لو حاسس ان في اي عضلة في رجلك مشدودة ارخيها تماما، وابدأ من رجليك، اطلع شوية فوق شوية بشوية، أي عضلة تحس إنها مشدودة ارخيها تماما أو شدها بزيادة وبعدين ارخيها تماما من رجليك. افضل ماشي لغاية ما توصل للساقين، بعدين لغاية ما توصل لعضلة بطنك، أكتافك، رقبتك، راسك، دراعاتك، ايديك، أطراف أصابعك، استرخي تماما. افتكر الشخص اللي اختلفت معاه في موقف ما، افتكر عبد الرحمن، تخيله واقف دلوقتي قدامك، انت دلوقتي شايفه، سمعه بيتكلم، الموقف اللي حصل فيه الخلاف بيحصل دلوقت انت عايشه، يا ترى شايف ايه؟ سامع ايه؟ حاسس بايه؟ ساعتها وانت واقف قدامه بتقول لنفسك ايه بسرك؟ ايه الحوار اللي بيدور جواك؟ ايه رأيك في عبد الرحمن؟ تفتكر هو بيعمل كده ليه؟ تفتكر هو شايف ان هو صح ولا غلط؟ وليه؟ يا ترى تحب عبد الرحمن يدخل الجنة ولا لا؟ وقف المشهد، خد نفس عميق بهدوء، استنى لحظة، تخيل نفسك في المشهد بتسيب مكانك وبتقف مكان عبد الرحمن، دلوقتي انت عبد الرحمن، شايف بعينيه، سامع بودانه، حاسس بقلبه، بتفكر بعقله، والموقف بيحصل، يا ترى ايه رأيك في عبد الله؟ تفتكر هو بيعمل كده ليه؟ تفتكر هو شايف نفسه صح ولا غلط؟ وليه؟ ايه أسبابه؟ ويا ترى تحب عبد الله يدخل الجنة ولا لا؟ دلوقتي وقف المشهد، خد نفس عميق بهدوء، دلوقتي تخيل شخص انت بتحترمه جدا، بتقدره، بتاخد برأيه، بتثق في حكمته، هنسميه الأستاذ فكري مثلا، دلوقتي انت مكان الأستاذ فكري، انت الأستاذ فكري، واقف من بعيد، شايف بعينيه، وسامع بودانه، وتفكر بعقله، شايف عبد الله وعبد الرحمن هناك بيتناقشوا، صوتهم عالي، وشوية شوية هيطلعوا المطاوي لبعض، ايه رأيك يا أستاذ فكري؟ تفتكر مين فيهم اللي صح؟ وليه؟ ومين فيهم اللي بإيده يصلح الوضع ده؟ ولو هتنصحهم هتقول لهم ايه؟ دلوقتي وقف المشهد، خد نفس عميق، ودلوقتي تخيل الشيطان واقف بعيد، إبليس شايفكم وعلى وشه ابتسامة عريضة، وبيقول لنفسه قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وتخيل النبي صلى الله عليه وسلم واقف من بعيد وشايف عبد الله وعبد الرحمن مختلفين، وشايف الشيطان واقف يتفرج عليهم وهو فرحان باللي وصلوا ليه. تخيلوا وهو من بعيد عمال بينادي بعلو صوته، يا عبد الله يا عبد الرحمن، لا تباغضوا، لا تحاسدوا، لا تدابروا، كونوا عباد الله إخوانا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. يا عبد الله يا عبد الرحمن، خيركم الذي يبدأ بالسلام. يا عبد الله يا عبد الرحمن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. يا عبد الله يا عبد الرحمن، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يا ترى عبد الله وعبد الرحمن هيسكتوا شوية عشان يسمعوا ندى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم راضي عنهم؟ يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم وهو شايف المنظر
بيقول مين فيهم اللي غلطان وليه، وبيقول عذر كل واحد فيهم ايه. طب يا ترى هل العذر ده او السبب ده يستاهل انهم ما يسمعوش نداء ويطيعوا امره؟ يستاهل ان محدش فيهم ياخد بايد التاني عشان يدخل بيه الجنة؟ دلوقتي وقف المشهد، خد نفس عميق، ارجع لمكانك الاول. انت دلوقتي عبد الله، يا عبد الله ايه رأيك؟ يا ترى لقيت لعبد الرحمن عذر؟ يا ترى سمعت نصيحة الأستاذ فكري؟ يا ترى سمعت نداء النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد كل ده لازم تكون لقيت عذر لأخوك عبد الرحمن، لازم. عذر واحد مش 70 عذر. طب يا ترى تحب تبقى خيرهما وتبقى أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تفتكر إيه اللي أنت تقدر تعمله أنت عشان تحل الموقف ده وتاخد بيد أخوك عبد الرحمن وتدخلوا الجنة سوا؟ ابدأ فكر، حط الاقتراحات وابدأ نفذ. روح لعبد الرحمن، مد إيدك، سلم عليه. انت دلوقتي شايف خطاياكم وذنوبكم انتوا الاثنين بتتساقط من ايديكم كاوراق الشجر في الخريف، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام. ذنوبكم بتغفر دلوقتي، انت شايفها هي بتقع، سامع حفيف اوراق الشجر الجافة وهي بتقع على الارض. قل لي عبد الرحمن، جايز كان في بيننا اختلاف، لكني افتكرت حاجة اهم، افتكرت اني احبك في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحسنين وأن يرزقنا الفهم والعمل. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.